كان الكلام في مقدمات الحكمة وقد تقدم مما مضى أن الإطلاق يتوقف على جريان مقدمات الحكمة، فإذا جرت مقدمات الحكمة الثلاث حينئذ يتحقق ويجري الإطلاق، ولو اختل أو انحرم أحد هذه المقدمات الثلاث حينئذ كما لو لم يكن المكلف في مقام البيان أو نصب قرينة أو لم أو كان هناك قدر متيقن في مقام الخطاب حينئذ لا تجري مقدمات الحكمة فلا يكون النبو مطلقا. إذا في قضية البناء على الإطلاق والشيوع والإفتار والثريات حينئذ لا بد من جريان مقدمات الحكمة، هذا كله حسب ما تقدم. ذكر المصنف في هذه المسألة أمرا حاصله أن الانصراف له مراتب، انصراف الذهن إلى بعض المصادر والأصناف والأفراد من المطلق له مراتب. المرتبة الأولى مما يصدق عليه الانصراف ما لو انصرف لفظ وكان ظاهرا في بعض الأفراد، يعني كان اللفظ المطلق ظاهرا في بعض الأفراد أو الأصناف كانصراف الذهن عند إطلاق قول القائل مثلا ما لا يؤكل لحم، انصراف الذهن إلى غير الإنسان، ففي قولي عذرة ما لا يؤكل لحمه، قول ما لا يؤكل لحمه، مني ما لا يؤكل لحمه، عندما تطلق فهي بإطلاقها شاملة علما، شاملة للحيوان غير مأكول اللحم وشاملة أيضا علما إلى الإنسان، ولكن حيث إن هناك انصرافا موجودا إلى غير الإنسان فيكون ذلك مرتبة من مراتب الانصراف. إذن الآن نحن في صدد بيان ما هي مراتب الانصراف، راح نعددها وراح نقول لكم أي من هذه المراتب يمنع من التمسك بالإطلاق وأي منهما لا يمنع من التمسك بالإطلاق. فالآن نحن في صدد بيان مراتب الانصراف. المرتبة الأولى ظهور اللفظ المطلق، يعني اللفظ المطلق ظاهر في بعض الأصناف وبعض المصادر وبعض الأفراد، كظهور من كظهور لفظ ما لا يؤكل لحم إلا إلى غير الإنسان، هذا هو المرتبة الأولى من مراتب الانصراف. قبل ما ننتقل للمرتبة الأولى بس هيك إشارة نقول هذه المرتبة من مراتب الانصراف تمنع من التمسك بالإطلاق. واضح؟ هذه المرتبة يعني لو تحقق مثل هذا الانصراف، أي انصراف؟ أن يكون اللفظ المطلق ظاهرا، تقولي كلمة ظاهرا في بعض الأفراد وبعض الأصناف، هذه المرتبة تكون يكون فيها الانصراف مانع من التمسك بالإطلاق. المرتبة الثانية لا، لا يكون اللفظ المطلق ظاهرا في بعض المراتب، وإنما يكون اللفظ المطلق مشيرا إلى أفراد متيقنة في المقام، يعني هناك أفراد متيقنة في المقام. يقول المصنف طبعا مثال منه، مثال أن لفظ الصعيد مثلا إنما يكون موضوعا إلا لفظ الصعيد يكون موضوعا لمطلق الأرض، لكن استعمل وهناك قدر متيقن هو منه ولا من هو التراب، فيقول مصنف من المراتب الانصراف ما يكون هناك تيقن، او لخذ بذلك مثال مثلا قضية الرقبة المؤمنة الى اخره، هذه مرتبة المراتب الانصراف وهي ايضا شنو مانع من التمسك بالاطلاق. المرتبة الثالثة من مراتب الانصراف أن يكون هناك انصراف بدوا سرعان ما يزول بعد التأمل والفحص، وهذه المرتبة مثالها كما لو أطلق لفظ الماء مثلا وانصرفت به الإلمن إلى الماء الصافي، واضح؟ وشككنا في أن الماء الخاطف مصداق وصلت من مصادر الماء أو لا، فإننا نجد أن الانصراف انصراف لفظ الماء إلى مرتبة، إلى فتن، إلى صلة، وهو الماء الصافي، إنما زال بعد من بعد التأمل. هذه المرتبة من مراتب الانصراف عند المصنف لا تكون مانعة من التمسك بالإطلاق. هاي المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة من مراتب الانصراف أن يكون انصراف اللفظ، انصراف المطلق إلى لفظ أوجب أن يكون ذلك اللفظ مشتركا، أوجب سيرور ذلك اللفظ مشتركا. نرجع إلى مثال الصعيد، فإن مثال الصعيد مثلا على سبيل المثال موضوع للأعام من التراب ومطلق الأرض، لكن كثر استعماله وين على سبيل المثال؟ كثر استعماله في خصوص التراب حتى صيره شنو؟ مشتركا لفظيا. هذه المرتبة عند المصنف تكون مانعة من التمسك بالأصلاح. أي مرتبة؟ انصراف اللفظ المطلق إلى بعض المراتب بحيث تطيره شنو؟ مشتركا لفظيا. المرتبة الخامسة والأخيرة من مراتب الانصراف هو استعمال اللفظ، الاستعمال المطلق في لفظ في مرتبة من مراتبه بحيث تؤدي، تسولي؟ بحيث تؤدي إلى أن يكون ذلك المعنى الذي كثر استعماله فيه منقولا وهجران المعنى الأول المعبر عنه دين المولانا بالنقل. كما لو فرضنا أن لفظ الدعاء، لفظ الصلاة موضوع للدعاء، ولكن كثر استعماله وين؟ بالعبادة المخصوصة، عبادة المخصوصة، عبادة ذات الأركان، إلى أن صيرته شنو؟ إلى أن صيرته منقولا وهجر المعنى الأول. فإن إطلاق لفظ الصلاة كسول إن لم ينصرف الآن إلى العبادة المخصوصة، هذا الانصراف عندما أطلق، مع أنه إلا الموضوع على لفظ الصلاة، موضوع على الدعاء، لكن بسبب الانصراف وين تحول؟ طبعا الانصراف بسبب فكرة الاستعمار، فإذا أطلق اللفظ وين ينصرف الذهن؟ إلى هذه العبادة المخصوصة. سؤال، الانصراف في هذه المرتبة التي تصير المعنى منقولا، المعنى المنصرف إليه، طبعا أقصد المعنى بيقصد المعنى المنصرف إليه منقولا، هل تكون مانعة من التمسك بالإطلاق حالها حال الاشتراك؟ الإجابة نعم، تصيرها شنو مولانا؟ هذا الانصراف يؤدي إلى عدم جواز التمسك بالإطلاق. فالنتيجة، فالخلاصة أن مراتب الانصراف هي خمسة، بس اللخصة بنصف دقيقة. المرتبة الأولى من مولانا؟ هسه راح نقول واحدة واحدة. من المرتبة الأولى؟ أن يكون اللفظ المطلق ظاهراً، خلي خطة تحت كلمة ظاهراً في المعنى المنصرف إليه. من هو المعنى المنصرف إليه؟ اللفظ منه؟ لفظ ما لا يمكن، لفظ مطلق. أن يكون اللفظ المطلق ظاهراً في المعنى المنصرف إليه، وهو ما لا يمكن لحمه، ظاهراً في غير الإنسان. القسم الثاني أن يكون شنو مولانا؟ متيقنا، يعني هذا المعنى المنصرف إليه الذهن ينصرف إلى معنى هو متيقن، وهو كحاله الأول، يكون ذلك الانصراف مانعا من التمسك بالإطلاق. القسم الثالث أن يكون، يعني لا هو ظاهر ولا هو متيقن، بل يكون ذلك الانصراف انصرافا شنو؟ بدويا، سرعان ما يزول بالتأمل، بعد وماتوا انصراف. إذا لم يكن هناك انصراف شنو الحكم؟
هذا التمسك،
أنه هذا الانصراف يمنع أو لا يمنع من التمسك بالإطلاق؟ لا يمنع من التمسك بالإطلاق. الصورة الرابعة أن يكون الانصراف إلى معنى منشرك، كثر استعماله بسبب كثرة انصراف اللفظ إلى معنى حتى صيره شنو؟ حتى صيره مشتركا. هذا الانصراف إلى معنى آخر هل يؤدي الى عدم التمسك بالاطلاق او لا يؤدي؟ نعم يؤدي ان هذا الاضطراب في هذه المرتبة هذا الاضطراب مانع من التمسك بالاطلاق. الحالة الخامسة والمرتبة الخامسة من الانصراف هو الانصراف الى المعنى المنقول. فاذا انصرف اللفظ المطلق وهو لفظ الدعاء الى معنى المنقول هذا الانصراف مانع من التمسك بالاطلاق. فلا حق لك عندما اقول مثلا صلي ان ترفع يديك وتقول انت قلت صلي. والصلاة لها مراتب، يعني باعتبار انه الطبيعة الى شنو مراتب الى اطلاق متعددة. اقول لا، هناك انصراف مانع من التمسك في هذا الاطلاق. فلو قلت لك صلي ما يصير تتمسك هذا بهذا الاطلاق وشنو ترفع يديك بالدعاء وتقول انا حققت الطبيعة، لان الطبيعة لها افراد. شنو افرادها؟ افراد الدعاء والعبادة المخصوصة الى اخره. نقول لا، هناك انصراف الى المعنى المنقول. من هو المعنى المنقول؟ العبادة المخصوصة يمنع من التمسك بالاطلاق، وبالتالي فان مثل هذا الانصراف مانع من التمسك بالاطلاق. هذه هي مراتب الانصراف الخمسة. ثم ذكر المثلث توهم ناتي التعرض عليه تفصيلا. ثم انه هذا الان كأن هناك سؤالا، هل اولا ما هو الانصراف؟ اثنين ما هي مراتبه؟ ثلاثة هل ان الانصراف مانع من التمسك بالاطلاق او لا؟ شو نقول؟ ما هو الانصراف؟ هو انصراف الذهن الى مرتبة او فرد من افراد الطبيعة، من افراد المطلق. هذا هو الانصراف. ما هي اقسامه؟ عدتنا اقسام الخمسة. هل الانصراف مانع من التمسك بالاطلاق؟ كم مرتبة يكون الانصراف مانع من التمسك بالاطلاق؟ اربع مراتب. ومرتبة لا يكون الانصراف مانع من التمسك بالاطلاق. هذا كل الدليل عبارة عن ثلاث اسئلة. ثم انه قد انخدق بما عرفته من هذا، من بيان لما عرفته. عرفنا في الدرس الماضي من توقف حمل المطلق على الاطلاق، من حمل المطلق على الاطلاق فيما لم يكن هناك قرينه حاليه او قرينه مقاليه على قرينه الحكم. قرينه الحكم على مقدمات الحكم المتوقفه. هاي صفه لقرينه الحكم. شنو قرينه الحكم؟ على ماذا تتوقف؟ على المقدمات الثلاث المذكوره. اللي يبدو يتذكر غير المقدمات الثلاث، أن يكون المتكلم ممتاز. إحراز طبعا، إحراز كون المتكلم في مقام البيان. اثنين عدم أن لا يأتي المتكلم بقرينة متصلة أو منفصلة على التقييد. ثلاثة أن لا يكون هناك شنو قدر متيقن وين في مقام التخاطب، فإنه مانع من التمسك بالإطلاق. أنه هذا أنه فاعل انقدح. ماذا انقدح؟ انقدح أنه لا إطلاق. شو قرأت الدخل؟ هل تدخل بأي مرتبة من مراتب الانصراف؟ المرتبة الأولى اللي هي شنو المرتبة الأولى إذا تتذكروها؟ أن يكون اللفظ المطلق ظاهرا في بعض مراتبه وأفراده، أنه لا إطلاق له أي المطلق، فيما إذا كان له أي بالإطلاق للفظ المطلق الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد، أو الانصراف إلى خصوص بعض الأصناف لظهوره. ليش الانصراف؟ قال لظهوره أي لظهور المطلق فيه أي في بعض الأفراد. هذا هذا مثال قلنا منه كظهور لفظ ما لا يؤكل وهو مطلق المد الى خصوص بعض افراده. هي بعض افراده غير الانسان، فانه ظاهر فيه. هذا هو الاول. قبل ما نكمل نريد حكما، هذا الانصراف يمنع او لا يمنع من التمسك بالاطلاق؟ يمنع جيد. اثنين او كونه يعني او كون المطلق او كونه او كون العفو او كونه اي كون بعض هذه الافراد متيقنا او كونه او كون بعض هذه الافراد كونه اي كون بعض هذه الافراد متيقنا منه من المطلق. مثال شويه تسولي راح اعطيكم مثال حي علي اترك ذاك المثال اللي احنا شفناه في اياه. احنا عندنا ادله وجوب التقليد تقليد المجتهد. المجتهد مطلق شامل المن المجتهد البالغ العاقل. لكن هناك متيقن في المقام. من هو المتيقن من هذا اللفظ لفظ المجتهد البالغ العاقل؟ فإن هذا التيقن عند المصنف يمنع انصراف اللفظ انصراف لفظ المجتهد في مقام وجود تقليده إلى بعض أفراد المجتهد. من هو بعض أفراد المجتهد؟
البالغ
العاقل. يمنع من التمسك بالإطلاق. أو كونه أو كون بعض الأفراد. من هو بعض الأفراد؟ المجتهد البالغ العاقل متيقنا من المطلق. من هو المطلق؟ المجتهد في قوله في قولنا قلد المجتهد. ولو وصيه ولو لم يكن المطلق ظاهرا فيه في هذا المتيقن. هذا يقول حتى لو بعد حققة المرتبة الأولى إذا تذكرونها ليتم أن يكون اللفظ المطلق شنو؟ ظاهرا في بعض الأفراد فيه بخصوص هذا الفرد المتيقن اللي هو شنو؟ المجتهد العادل البالغ أو البالغ العاقل حسب مراتب أو حسب مراتب الانصراف. هاي هي المرتبة الثانية. هاي المرتبة شنو حكمها؟ هذا الانصراف فيها يمنع أو لا يمنع؟ فعندما أقول قلد المجتهد تقول وانصرف الذهن إلى مرتبة متيقنة. طبعا على كل حال ومن هو المجتهد البالغ العاقل هذه المرتبة هذه الأفراد هذا الانصراف يمنع من التمسك بالإطلاق. المرتبة الثالثة كما أنه منها أي من مراتب الانصراف ما لا يوجد ذا ولا ذاك. ذا من وذا الأول وهو ظهور وذاك من وذاك الثاني وهو التيقن. يعني لا يوجد لا الظهور كما في المرتبة الأولى ولا التيقن اللي هو المرتبة الثانية. بل يكون اسم يكون الانصراف بل يكون الانصراف بدويا يزول او زائلا بالتامل مثل من كلفظ الماء. فانه كما لو قال على سبيل المثال رايت ماء او جرى الماء فاذا انصرف الماء الى بعض الافراد من هي الافراد الماء الصافي. لكن بالتامل بالتمعن بالفحص بالتروي نجد ان هذا الانصراف لا يكون مستندا لا الى الاول لا الى ظهور لفظ الماء. وين؟ في الماء الصافي. ولا كون الماء الصافي هو المتيقن بل انما يكون ذلك الانصراف بدويا. معنى البدوي يعني يزول بالتامل. هذا هنا سؤال. هذا الانصراف انصراف الذهن الى بعض الافراد وهو الماء الصافي هل يمنع من التمسك بالاطلاق او لا؟
لا
يمنع من التمسك بالاطلاق. بل يكون الانصراف بدويا زائلا بالتامل. هذا هو القسم الرابع الثالث وهو مرتبه من مراتب الانصراف لا تمنع من التمسك بالاطلاق. المرتبه الرابعه كما انه منها اي من مراتب الانصراف ما يوجب الاشتراك. مثال الصعيد فإن الصعيد وإن كان موضوعا لمطلق الأرض ولكن كثر استعماله في التراب حتى أصبح مشتركا لفظيا. هذا انصراف اللفظ إلى بعض أفراده، وهذا الفرق أصبح من كثرة الاستعمال مشتركا لفظيا. سؤال، هذا الانصراف مانع أو ليس مانعا من التمسك بالإصلاح؟ يكون مانعا من التمسك بالإصلاح، فلا حق بالتمسك بالإطلاق. وحينئذ ليس للمكلف عند سماعه، مثلا على سبيل المثال عندما أقول لك أسجد على الصعيد ولفظ الصعيد أصبح مشتركا لفظيا، حينئذ لا حق لك أن تتمسك بذلك الإطلاق. طبعا من كلام الدكتور مو بالفقه، وهذا الفقه فضاق القضية. هذا هو المرتبة الرابعة.
لماذا لم يصبح مجملا؟
اي هو
اسئله،
هو اصبح مجملا. فانت اذا فيك تتمسك بالاطلاق هنا ما ممكن ان تتمسك بالاطلاق. ليش؟ لاحتمال ان يكون مراد المتكلم هو خصوص لخصوص هذه الافراد. فانت شو صار عندك حاله انه احنا عندنا اشتغال الذمه اليقيني؟ ماذا يقتضي؟ فراغ الذمه اليقيني. انا لما اقول لك اسجد على الصعيد، والصعيد له لفظان له مصداقان، انا ما اعرف ايهما محقق للاستثناء، والمطلوب اشتغال الذمه اليقيني ماذا يقتضي؟ فراغ الذمه اليقيني. يعني لو الان افترضنا هسه كل ساعه اصبح هناك مشتركا لفظيا، اقول لك اسجد على الارض، انت الان مكلفين بالسجود على الارض، الارض الى ترجيه لانه بعد صار الصراخ، لو المراد من عنده مطلق الارض وخصوص هذه الحصه الخاصه، اذا اتيت بالسجود على غير التراب عندك فراغ ذمه اليقيني لو ما عندك فراغ ذمه اليقيني؟ اذا اتيت بالسجود على غير التراب عندك فراغ ذمه اليقيني لو ما عندك؟
اقول المولى في مقام الزيران ولم يحل قرينه.
لا مو انا، لا مو هو هذا كلامنا، هو كلامنا ما دام اكو انصراف وعند الانصراف نفسه مانع من التمسك بالاطلاق يكون بمنزله القرينه، صح ان يكون في مقام البيان. ليش هو الاطلاق يتوقف فقط على كون المتكلم في مقام البيان؟ لو عدم وجود قرينة والانصراف يعد شنو؟ قرينة. المرتبة الخامسة والأخيرة النقيض. شنو النقيض؟ شنو النقيض؟ هذا الكريم ذكرنا انصراف اللفظ إلى بعض مراتبه، يعني انصراف لفظ المطلق إلى بعض مراتبه. هذه المرتبة شنو صار فيها؟ صار فيها نقيض. كيف مثاله؟ كما لو انصرف به المد الى بعض المراتب وهو لفظ العباده المخصوصه نتيجه من؟ نتيجه كثره استعمال اللفظ لفظ الصلاه لفظ المطلق في حصه خاصه منه، حتى طيرت ذلك او تلك الحصه الخاصه شنو؟ منقولا. فحينئذ ايضا لا يجوز ان اتمسك بالاطلاق، لا يقال. تفتوا الى هذا الاشكال. حاصل هذا الاشكال إشكال على ماذا مولانا؟ إشكال مو على المرتبة الأولى والثانية والثالثة، إشكال على المرتبة الرابعة والخامسة اللي تفضل بها جلال الشيخ. أسأل سؤال، لماذا يكون الانصراف مانعا من التمسك بالإطلاق في المرتبة الرابعة والخامسة؟ من هي المرتبة الرابعة والخامسة؟ الاشتراك والنقل. مع ان الاشتراك والنقل ماذا يتوقف على ماذا؟ اشتراك والنقل على ماذا يتوقف؟ على كثره استعمال اللفظ. فهو قبل كثره الاستعمال شو يكون؟ يكون نجاز. قبل كثره الاستعمال يكون نجاز. فاذا كان مجازا هذا لا يتاتى الا على القول تسولي أن استعمال المطلق في المقيد يكون مجازا، وهذا لا يقول به المصنف. يكون المصنف لا يقول أن استعمال لفظ المطلق في المقيد يكون مجازا. إذا كيف تقول هذا؟ بناء على مذهب من مولانا؟ مذهب ما قبل سلطان العلماء الذي يقول استعمال اللفظ المطلق في المقيد يكون استعمال مجازي. فأنت إذا افترضت أن الاشتراك والنقل إذا كان قبل تحقق الكثرة، فقبل تحقق الكثرة يكون استعمال لفظ وين؟ في غير المعنى الموضوع له، وهو عبارة عن المجاز، وهذا هو عبارة عن قول المشهور وهو لا يلتزم به المصنف. هذا الإشكال فرماك مجال أصبر تكون بدقيقة. لا يقال كيف يكون الانصراف موجبا لحصول الاشتراك أو حصول النقد، والحال أنهما يتوقفان على كثرة استعمال اللفظ في المعنى المنصرف إليه. فرض، وقبل تحقق هذه الكثرة يكون الاستعمال فيه مجازا، إذ من المعلوم أن الاستعمال في المعنى المنصرف إليه يكثر شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى حد الاشتراك أو النقد، فبالتالي سيكون استعمال المطلق في المعنى المنصرف إليه قبل كثرة الاستعمال مجازا، وهذا إنما يعقل بناء على مسلك من يرى التقييد مجازا، وأما بناء على مختار المصنف من أن استعمال المطلق في المقيد يكون بنحو الحقيقة لا المجاز فهو غير معقول. واضح الإشكال مولانا؟ جيد، نجي نطبق الأبعاد. قال لا يقال كيف، وعاد التنكاري، كيف يكون ذلك أي الانصراف يكون موجبا للنقل والاشتراك، كيف يكون ذلك وقد تقدم غير مرة من المصنف أن التقييد أي تقييد المطلق لا يوجب التجوز، لا يستلزم التجوز في المطلق أصلا، فإنه يقال. رد المصنف ردين، طبعا قبل ما نفصل رد المصنف، وبالحقيقة هذا رد الشيخ الأعظم وليس المصنف، وإنما جاء به المصنف بناء على ما ذكره الشيخ الأعظم في تقريراته مطارح الأنظار. رد المصنف درجتين، تقول المصنف يقول نحن قلنا إن استعمال اللفظ المطلق في المقيد معناه قولنا استعمال اللفظ المطلق في المقيد حقيقة معناه أن استعمال اللفظ المطلق في لا يستلزم التقييد، استعمال لفظ المطلق لا يستلزم التقييد، لا أنه يمنعه، يعني لو دل بدليل آخر على استعمال لفظ المقيد بنحو الحقيقة ما هو إشكال. بعبارة أخرى أن الذي نمنعه ما هو؟ نمنع أن يكون اللفظ المطلق مستلزما المد، مستلزم للتقييد، هذا نمنعه. أما أننا نقول عدم إمكان استعمال مطلق المقيد هذا لا، ما نمنعه. إذا نمنع حاله ولا نمنع حاله، بدليل أن اللفظ المطلق تسوي اللفظ المطلق يستعمل في المقيد تارة حقيقة وتارة مجازا. كيف؟ إن اللفظ المطلق يستعمل في المقيد حقيقة إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول، فاستعمل لفظ المطلق في المقيد وهو على نحو شنو؟ الحقيقة، كما في قولنا أكرم الرجل العادل، فاستعمل لفظ المطلق وين؟ أكرم الرجل العادل وين استعملته؟ في المقيد لكن بنحو من هذا الاستعمال حقيقي لو مو حقيقي؟ حقيقي لكن بنحو من مولانه. وممكن استعمل لفظ المطلق في المقيد مجازا مثل من لا تذكرونه أكرم الرجل وماذا أريده من هذا الاستعمال العادل؟ هذا استعمال لفظ المطلق في المقيد كيف يقول إذا تذكرون على جميع المباني يكون مجازا. إذن نحن نقول ونمنع أن استعمال لفظ المطلق في المقيد قلنا هذا نمنع الاستلزام ما عندنا ملازمة ولكن لا نمنع شنو مولانه لا نمنع عدم الإمكان فيمكن أن يستعمل لفظ المطلق في المقيد حقيقة وممكن أن يستعمل مجازا. هذا هو الرد الأول في تطبيقه. فإنه يقال هذا رد الشيخ الأعظم في تقريراته أيضا مضافا هذا الرد الأول إلى أنه إنما قيل يعني إنما قلنا سابقا بأنه لا يوجد هناك تجوز في استعمال المطلق في المقيد عندما قلنا لا تجوز لا مجازية في استعمال المطلق في المقيد شنو مراد ذلك؟ قال قيل لعدم هذا تعليم لعدم استلزامه شنو لعدم يعني أنه لا يستلزم استعمال المطلق لا يستلزم في المقيد لا يستلزم التجول هذا معنى العبارة يعني ما عندنا تلازم أو استلزام إذا استعمل لفظ المطلق في المقيد هذا الاستلزام يكون مجازا لا لأننا شنو نمنعه تماما لا يعني لا أن استعمال المطلق في المقيد عدم إمكانه أي لعدم إمكان التجوز أو أنه نقول ممنوع كم العبارة إذ العبارة إذ من الممكن استعمال المطلق في المقيد بنحو الحقيقة وبنحو المجاز فلو أريد المقيد من المطلق بنحو تعدد الدال والمدلول كان الاستعمال حقيقيا فارض ولو أريد المقيد من المطلق لا بنحو تعدد الدال والمدلول كان الاستعمال مجازيا فما تقدم منا سابقا هذا رد المصنف فما تقدم منا سابقا هو نفي استلزام التجوز لا نفي إمكانه نجم إلى الرد الثاني قال المصنف فإن استعمال يعني إرادة استعمال أي إرادة المطلق في المقيد يعني بنحو المجاز بمكان من الإمكان شوكت ممكنة استعمال المقيد من المطلق إرادة المقيد من المطلق بمكان الإمكان متى إذا استعمل المطلق وأريد منه المقيد شنو مولانا ليه مجاز شوكت إذا لم يكن ذلك بنحو دال والمدلول إذا استعمل لفظ المطلق وأريد منه حصة خاصة المقيد لا بنحو الدال والمدلول يكون ذلك الاستعمال استعمال المجازية لو نفينا الإمكان ممكن يصير لو ما ممكن لو نفينا الإمكان لا يمكن مطلقا استعمال مطلق المقيد بيستعد أي صورة لا يمكن أما نحن ماذا نقول لا نقول عدم الإمكان ماذا نقول عدم الاستلزام ما عندنا ملازمة أنه إذا يعني استعمل لفظ المطلق في المقيد دائما يكون مجازا لا ممكن ان يستعمل المطلق في المقيد ولا يكون مجازا اذا ماذا نسينا مولانا نسينا الاستلزام شنو دليلك على ذلك يعني دليلك على نفس الاستلزام ما عندنا ملازمه كلما استعمل المطلق في المقيد يلزم منه المجاز اكو ملازمه عندك ما بدليل انه يمكن ان استعمل المطلق في المقيد ولا يستلزم المجاز متى عند التعدد الدال والمدلول لو كانت الملازمة ثابتة احنا ماذا ننفي ننفي الإمكان ولا ننفي شنو ننفي الملازمة ما عندنا ملازمة هكذا هذا الرد الأول الرد الثاني شوية فتولي احنا عندنا كثرة استعمال المطلق في المقيد ولو بدوال اخرى يمكن ان تصير اللفظ المطلق تصيره ظاهرا او متيقنا او قريبا زيادة انس في معنى من معاني او مفردة من مفردات حال المجاز المشهور. فانه قيل ان المجاز المشهور بقوة من مولانا بقوة المعنى الموضوع له، حتى قيل انه لو تعارض هكذا في مصطلحاته لو تعارض استعمال اللفظ في معنيين احدهما معنى حقيقي يعني معنى موضوع له والاخر معنى مجاز مشهور قيل انه لا يترجح هكذا لا يترجح المعنى الحقيقي على المجاز المشهور بل قيل انهما شنو مولانا يكون المجاز المشهور بقوة من؟ بقوة الوضع. هذا المجاز المشهور منين نشأ؟ من زيادة أنس استعمال اللفظ في معنى حتى صيره مجازا مشهورا. فهذا لا يعد من باب يعني مثلا تعارض المعنى الحقيقي مع المجاز فيقدم المعنى الحقيقي، لا. في بعض الحالات قيل أن المجاز المشهور يصل إلى مرحلة ما مولانا يعارض ظهور لفظ اللفظ في معناه الحقيقي فليكن مقامنا من هذه الحالة. إن كثرة إرادة المقيد كثرة تجد خلي خط تحت كلمة كثرة يعني إذا كثر إرادة واستعمال المقيد لدى إطلاق بمعنى استعمال لدى إطلاق المطلق يعني إذا هذا معنى العبارة إذا كثر إرادة الرقبة المقبلة عند رقبة المؤمنة عند استعمال لفظ المطلق اللي هو رقبة يعني عندما أقول لك اعتق رقبة مؤمنة أنا كنت شنو أريده؟ أنا ماذا كنت أريد؟ أريد الرقبة المؤمنة. أقول لك اعتق رقبة ماذا أريد؟ الرقبة المؤمنة. حتى كثر الكسول كثر إرادة من؟ الرقبة المؤمنة عند إطلاق واستعمال منه المطلق حتى توجد هذه الكثرة كثرة إرادة الحفظ كثرة إرادة المقيد توجد مزية وزيادة أنس حتى تصير الرقبة المؤمنة مو مجاز ماذا تصيره؟ مجازا مشهورا. إن كثرة إرادة المقيد وهي الرقبة المؤمنة لدى إطلاق واستعمال المطلق وهو الرقبة ولو كانت هذه الإرادة بدال آخر يعني بسبب القرينة يعني كثر استعماله ومن خلال القرائن حتى بعد ذلك قيل أنه لا نحتاج كلمة المجاز المشهور مجاز المشهور قيل أنه لا يحتاج كلمة ولا نحتاج مع العلم أن المجاز ماذا يحتاج المجاز العادي يحتاج إلى قرينة بحيث ممكن أن ينصرف الذهن إلى المجاز المشهور بلا حاجة كلمة إلى قرينة أو بدال آخر ربما تبلغ هذه الكثرة هذا تبلغ أي هذه الكثرة يا كثرة إرادة المقيد من المطلق بمثابة توجب له علما للمطلق أو للمقيد تبلغ توجب له أي للمقيد مزية أي مزيد أنس كما على تنظير كما في المجاز المشهور لفظ الصلاة هذا حالة. الحالة الثانية أو تعينا أو اختصاصا شوية تقول مثال احنا عندنا لفظ الدابة علم الموضوع كل من يدب على الأرض حتى الإنسان ولكن من كثر استعمال لفظ الدابة في خصوص الفرس كما يقال فمن كثر استعمالها في قسم خاص حتى أصبح ذلك اللفظ في مولانا مختصا به ولذلك لو أطلقت الدابة علما تنصرف مثلا إلى الفرس هذا منين نشأ مولانا من كثرة إرادة المقيد وهو الفرس من المطلق فحتى أصبح مختصا به أو تعينا واختصاصا هذا عقب تفسير طبعا نكمل عبارة إلى حد الوضع والحقيقة بحيث كثرة التعين والاختصاص للفرد من قوتين المقيد عند استعمال المطلق ماذا يوجد؟ يوجد تعين اللفظ بين قوتين أي لفظ الجابة بهذا المعنى. من هو المعنى؟ الفرد كما في المنفول بالغلبة وهو الدابة. قال المصنف تفهم اكتب لعله إشارة إلى أن كثرة إرادة المقيد هذا الشرط سواه راجع فقط للرد الثاني من المصنف مو الرد الأول هذا تفهم راجع إلى الرد الثاني من المصنف لعله إشارة إلى أن كثرة إرادة المقيد من المطلق بحيث يحصل بينهما مزية الأخو مجرد دعوة لا أكثر مجرد دعوة لا أكثر إذ لا وجه لاستعمال المطلق إذ لا وجه لاستعمال المطلق في معناه الموضوع له وطيورته بذلك حقيقة في المقيد. بس ناخذ هذا التنبيه شوية بعدكم لأن هذا تنبيه سهل شوية تسول مساعدة مسارتنا. احنا إذا أطلق الكلام طبعا عادة لا يكون الكلام في مقام البيان لجميع الجهات ربما يكون البيان في عندما يكون الكلام في مقام البيان من جهة وربما يكون في جهة أخرى ليس في مقام البيان. مثال المشهور دائما يقولون منه كلوا مما أمسكنا فإنه في مقام البيان من جهة شنو حلية أكل الصيد المصطاد بالكلاب المدربة وأنه لا يحتاج إلما المولانا لا يحتاج إلى ذبح وهو في مقام الإطلاق سواء كانت العضة من مثال الذبح أو من غيرها واضح وسواء إلى آخره. إذن هو في مقام البيان من هذه الجهة. احنا عندنا هسه الان في هذا التنبيه عندنا ثلاث حالات ارجو الالتفات اليها عندنا ثلاث حالات. الحاله الاولى اعرف واعلم ان الاطلاق في مقام البيان من هذه الجهه واعلم انه في مقام الاهمال والاجمال من هذه الجهه اعلم انه في مقام الاطلاق لأن الإطلاق وليس مطلقا على كل حال فإذا صار إحراز أن هناك إطلاق جيدي الإطلاق متوقف على أنه يكون في مقام البيان مو الإطلاق ومن ورائه شنو ملاله مقدم المقدمات الإطلاق ما هو في مقام البيان فمرة أحرز أن هذا الإطلاق في مقام البيان من هذه الجهة وهو أحرز أيضا في نفس الوقت في مقام في مقام الإجمال والإجمال من هذه الجهة. هاي الحالة الأولى اللي هي راح يبحث المصنف. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أعلم أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة وأشك وأجهل من جهاته الأخرى هل هو في مقام البيان أو في مقام الإهمال والإجمال. واضح أم واضح؟ شنو جهة الاشتراك بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟
العلم
أنه في مقام البيان من المولادة؟ من هذه الجهة. شنو جهة الاشتراك؟ أنه من جهات أخرى في الصورة الأولى كنت أعلن أنه شنو؟
في مقام
البيان ليس في مقام البيان في مقام الإجمال والإجمال. بينما الصورة الثانية شنو مولانا؟ شوي بعد الصورة الثالثة أن أشك هل أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة ومن سائر الجهات من سائر الجهات أو هو في مقام الإهمال والإجمال. شنو جهة الإشراك بينه وبين الصورة الثانية؟ شنو جهة الإشراك؟ جهات الأخرى. فإنه في الصورة الثانية أيضا أدي شنو شك في بقية الجهات والصورة الثانية كذلك. شنو الإشراك بين الصورة الثانية والثالثة؟ أنه في الصورة الثانية أدي علم أنه في مقام البيان من هذه الجهة واضح؟ بينما الصورة الثالثة أيضا عندي شنو الشكل؟ شنو النسبة بين الصورة الأولى والثالثة؟ ها؟ تباين. لأن الصورة الأولى عندي علم من جهة البيان في هذه الصورة، وعندي علم شنو مولانا؟ من جهة شنو مولانا؟ الإهمال والإجمال في هذه الجهة. بينما الصورة الثالثة عندي الشك وليس علم في مقام البيان أو الإهمال في هذه الجهة، وعندي الشك في مقام الإجمال والإجمال في هذه الصورة. بنصف دقيقة حتى احنا كلامنا ترى بس الصورة الأولى. نأتي إلى الصورة الثانية. أسألكم سؤال، في الصورة الثانية من هذه الجهة يكون في مقام البيان، طب ما عندنا مشكلة. سعر الجهة شنو كانت؟ شنو حكمها؟ شنو حكمها؟ شنو حكم ماذا نتعامل مع هذا الكلام الذي يكون في مقام البيان من جهة ومن سائر جهاته؟ مثل نجي علمنا الآن تسل مثال كله من ما أنتجنه. لو علمنا أنه في مقام البيان تسولي مقام البيان حلية الصيد ومن جهة الطهارة ما أعرف، يعني ما أعرف هل هو في مقام البيان أو في مقام شنو ولا الإهمال والإجمال، شنو الحكم؟ ليش ما ممكن التمسك بالإطلاق؟ مو احنا بينا إذا شككنا أن المتكلم في مقام البيان فما هو الأفضل؟ يعني ايش راح تكون النتيجة مع الصورة الثانية؟ أنه في مقام البيان من هذه الجهة لعلمنا أنه في مقام البيان من هذه الجهة، وأيضا في مقام البيان من سائر الجهات لمن؟ جيد للأصل، لأن الأصل أن يكون المتكلم شنو مولانا؟ في مقام البيان، واضح؟ الصورة الثالثة شلون نحكم عليها الصورة الثالثة؟ شك أنه في مقام البيان أو الإهمال من هذه الجهة، وشك في مقام، شلون نحكم عليها الصورة الثالثة؟ ها؟ نتمسك أو لا نتمسك في الصورة الثالثة؟ نتمسك ونقول أنه في مقام البيان من هذه الجهة وأيضا في مقام البيان، ليش؟ لأننا لو شككنا أنه في مقام البيان أو مقام الإهمال عندنا أصل أو ما عندنا أصل؟ عندنا أصل. شو الفرق؟ طبعا إيش راح تكون نتيجة في الصورة الثانية والصورة الثالثة؟ النتيجة واحدة، وهو أنه في مقام البيان من هذه الجهة ومقام البيان من هذه الجهة، لكن شو الفرق بيناتهم؟ يعني مولانا تعبان أحسنتم. في الصورة الثالثة الأخيرة أنه يكون في مقام البيان، طبعا إذا كان في مقام البيان يعني تمسك بالأخبار، يعني يكون الكلام مطلقا وتمسك بالبيان. الفرق في الصورة الأخيرة الثالثة أننا نتمسك أن المتكلم في مقام البيان والثالث يوجد الإطلاق، لكن من نشأ ذلك مولانا؟ في الصورة الثانية من هذه الجهة يكون من هذه الجهة الصورة الثالثة بالألف ومن سائر جهاته، هي النتيجة واحدة مولانا أنه في مقام البيان، لكن علما زائد شنو مولانا؟ يعني وجدان ونظم إليه شنو كما يقولون الأصل. بالصورة الثالثة ما عندنا وجدان، عندنا أصل بأصل. الصورة الثالثة عندنا وجدان ووجدان على خلافه. بالصورة الأولى شنو حكمه مولانا؟
العلم.
شنو حكمه بالصورة الأولى؟ يكون هناك إطلاق وبعد البيان موجود، أما في سائر صوره فلا يجري الإطلاق، وبالتالي نحكم بالصورة الأولى. إذا كانت في مقام البيان من جهة حلية الأكل، وعلمنا أنه في مقام الإهمال، وعلمنا بدليل طبعا، لأنه إذا ما في دليل بعد شيء يصير الأصل الصورة الثانية والثالثة، علمنا أنه في مقام الإهمال من هذه الجهة من جهة الطهارة، شنو حكمه؟ هل نبني على الطهارة؟ لو لا ما نبني على الطهارة، لأن ما تمسك بالإطلاق. هذه هي الصور الثلاث. طبعا المصنف بالمناسبة راح يتحدث عن أي صورة مولانا؟ عن الصورة الأولى. احنا ذكرنا هاي الصورتين من بعض لتقريب المعنى تنبيههم، وهو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة. كان اسم كان، كان المطلق، كان المطلق واردا في مقام البيان من جهة منها، من جهة منها، من جهات جهة منها من جهاته، كما شنو في قوله تعالى كلوا مما أمسكنا، فهو في مقام البيان من جهة حلية أكل الصيد ولو شنو معنى الإطلاق؟ ولو كان شنو ولاله من جهة عرضه في مقام الذبح أو في غيره إلى آخره، وكان يعني العلل في كونه في مقام البيان من جهة حلية الصيد، وكان في مقام الإهمال يعني وعلمنا أنه وعلمنا أنه كان في مقام الإهمال والإجمال من جهة أخرى اللي هي جهة مولانا جهة طهارة محل العرض، فلا بد شير يقول يعني معناها نقول أنه ها والله لا ما شوف إطلاق، لا ممكن أن يكون مطلقا من جهة، يعني ما عندنا مطلق شوي باسم يمين، الإطلاق معنى إضافي لو حقيقي، الإطلاق معنى حقيقي لو إضافي إضافي، فممكن أن يكون مطلقا من جهة ومقيد من غير جهة. الصلاة من حيث الطهارة مقيدة، من حيث الرقية من شنو مولانا؟ يعني الصلاة بلحاظ الرقية والحرية مطلقة، يعني مقيدة بالحرية والرقية، لكن مقيدة بمن؟ بالذنوب وعدم الذنوب مثلا، بالطهارة وعدم الطهارة مثلا، بالزوال وعدم الزوال على سبيل التقريب يعني. فلا بد بذي حمله، هذا في حمله من حمله أصح، فلا بد من حمله أي من حمل المطلق أو في حمله في حمل المطلق على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كون المتكلم بسبب البيان من تلك الجهة، يا جهة جهة حلية أكل الصيد المصطاد بالكلاب المدربة، ولا يكفي. قد واحد يقول هذا كأنه دفع دخل، يقول هو مو في مقام البيان من هذه الجهة، ليش ما يكون أيضا في نستطيع أن نبني على الطهارة؟ نقول لا، هو في مقام البيان من هذه الجهة، وكونا في مقام البيان من جهة الحلية لا تسري إلى أن يكون في مقام البيان وين مولانا؟ في المقام الذي أحرز أنه وين مولانا؟ تابعيني؟ إذا أحرزنا أنه في مقام البيان من جهة وهو حلية الصيد، كون من جهة البيان من هذه الجهة لا يمكن تسرية كون في مقام البيان من هذه الجهة إلا إلى جهات أخرى قد أحرزنا شنو أنه في مقام. نعم لو كان في شك ممكن، أما إذا بعد أحرزنا ما ممكن. ولا يكفي كونه أي كون المتكلم بصدده أي بصدد البيان من جهة أخرى أي من هذه، إلا استثناء إذا كان بين الجهتين ملازم. حتى احنا مو قلنا لا تسري كون المقام في يعني كون في مقام دام جهة إلى جهة أخرى، الجهة الأخرى هي شنو مولانا؟ شو يكون هو؟ مقام الإهمال، إلا إذا كانت بيناتهم ملازمة عقلية أو شرعية أو عادية. من يعطيني ملازمة عقلية؟ مثال الملازمة العقلية ممتاز، مثال صحيح. شوف احنا عندنا ورد الدليل تسولي انه جاز الصلاة في عذرة الحيوان غير المأكول اللحم جهلا، ورد الدليل ان دليل لا بأس بان يصلي الانسان في عذرة ما لا يؤكل لحم اذا كان جهلا، ونحكم بينه ولا الذي صح الصلاة فيه. العقل يرى أن العذرة هي جزء من الحيوان، فإذا جاء يعني العقل شي وسع الدائرة، شي وسع يقول بما أنه جاز الصلاة في جزء الحيوان غير المأكول اللحم جهلا، فيجوز للسائر الجهات كما لو وقع شيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه في شنو على ثوب الإنسان، كما لو وقعت شعرة أو شعرتين أو عشرة من شعر الفطر على ما لا يؤكل لحمه، فالعقل لا يرى فرقا إذا كان العذر جزء والشعر وشنو مولانا جزء، فهناك ملازمة، هاي ملازمة منه مولانا ملازمة عقلية. فالسؤال هو وين العقبة السلسلة، هو في مقام البيان من هذه بيان المقام من عدم مانعية الصلاة مع العذر عند الجهل. ومن جهة الشعار هو في مقام المولانا الدليل مقام مو في مقام في مقام الإهمال والإجبار، لكن أكو ملازمة عقلية. ماذا هي الملازمة؟ أن العقل لا يرى فرقا بين جزئية العذر الغير مانع على الصلاة في صورة الجهل وبين المولانا وبين الشعار. هاي ملازمة عقلية. جيد، الملازمة الشرعية مثل ما مثال أريد من أدك. جيد، القصر والتمام مثل من؟ مثل قال المولى بالمعنى إذا سافرت فقصر، قصر الصلاة. يرى الشرع أن هناك ملازمة بين من وبين من؟ هو في مقام البيان من ياتي مقام البيان للجهة تقصير الصلاة عند السفر، ولكن هناك ملازمة عقلية متأتية من دليل آخر. ماذا يقول؟ كلما أفطرت أو كلما سافرت أفطرت، وكل أو كلما أتممت صمت، وكلما قصرت أفطرت. فأستطيع من خلال هذه الملازمة العقلية أقول إذا سافرت شنو حكمك مولانا؟ طبعا إذا سافرت هو في مقام البيان تقصير الصلاة، وبما أن تقصير الصلاة هناك ملازمة بين التقصير وبين من؟ وبين الإفطار، سيكون أيضا من مقام البيان من هذه الجهة. الملازمة العادية مثل من؟ ملازمة عادية مثالي. شوف الملازمة العادية العادية عن العرفية، كما لو قيل على سبيل المثال أنه هذا الباب التقرير المثال، كما لو قيل أنه لا تجوز الصلاة تسولي. تجوز الصلاة في شعر الميتة، لو قيل تجوز الصلاة في شعر الميتة، والعرف يرى أن شعر الميتة نجس، العرف والعادة يرى أنه عادة شيكو شعر الميتة، عادة شيكو شعر الميتة يكون نجسا، فبالتالي أستطيع أن أقول لا مانع من الصلاة بالمتنجس، لأنه عندما جاز الصلاة بالشعر شنو؟ بالشعر الميتة الذي هو عادة شنو؟ نجس. فبالنتيجة أستطيع أن أفهم أنه عدم مانعية الصلاة بالشعر الميتة هو أيضا عدم المانعية من الصلاة بما؟
بالمتنجس.
قال المصنف إلا استثناء، إلا إذا كان بين الجهتين ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة كما لا يخفى. والحمد لله رب العالمين.
هل تريد ان تتحدث عن هذا الموضوع؟